اليوم صباحا عم نطلع على الأخبار منلاقي تصريح إسرائيلي أنه بتعتبر الحكومة اللبنانية برئاسة السيد فؤاد السنيورة وحكومة الوحدة الوطنية من لبنان أنه هن مسؤولين عن أي عمل مسلح بيحدث. نحن نعتبر حالنا مسؤولين لشك، ولكن الأهم من هيك أنه بتعتبر أي تعرض لطائرات فور الأراضي اللبنانية ومن ضمن الأراضي اللبنانية عمل اعتداء. فإذا انطلاقا من الحدث الموجود منصوص عنه بهارتس، ما في لزوم بقى نشرح الأخطار اللي بتهدد لبنان، سواء أتينا بعمل محق أو ما أتينا بعمل محق. وطبعا في عدة مواضيع هون بتعتبرهم هن أسباب لاتخاذ إجراءات ثأرية ضد لبنان، وفي نوع من الاستفزاز وأشياء أخرى. بقى علينا أن ننتظر إذن يما الاستسلام للتهويلات الإسرائيلية والاعتداءات أو المقاومة. المقاومة، وقت نحكي مقاومة، المقاومة هي أسلوب، والدفاع الكلاسيكي أسلوب. ما في تمييز بين مقاومة شعبية بالمعنى حق الدفاع المشروع عن النفس. كنت بتبنى ما ينذكر جيش وشعب ومقاومة، لأن نحن هوية وحدة مش ثلاث هويات. الجيش يعمل بأسلوب كلاسيكي، والمقاومة تعمل بأسلوب حرب العصابات، والشعب يعمل بعصيانه على قوى الاحتلال عندما تحتل الأرض. فإذا شعب وجيش، مقاومة، هوية دفاعية واحدة تتكامل على الأرض بالأسلوب وليس بالهوية وليس بالهدف. هيدي من ناحية جوهر الموضوع. منتأمل من هلأ ورايح وقت نبحث استراتيجية الدفاع، نتناول المقاومة كأسلوب، لأنه كل لبناني له حق يكون بالمقاومة، وله حق يختار أسلوب المقاومة للدفاع عن بلده. واللي بحب يكون بالجيش النظامي كمان له حق يتجند بالجيش النظامي، أو حتى الدولة بواسطة حكومتها تستدعي المواطنين للانخراط بالجيش عندما تدعو الحاجة. فإذا لازم من الآن وصاعدا ما نميز بين مكونات الدفاع الوطني يلي هو حق طبيعي للأفراد وللمجموعات وللشعب ولكل إنسان. بينحكى عن المقاومة عندما بيختفي الجيش النظامي بالمعركة وتحتل الأرض. بينحكى عن حرب العصابات كمتممة للدفاع الكلاسيكي عندما بيكون هناك أسلوبين للدفاع. وأجمالا الدول الصغيرة مثل لبنان في كل بلاد العالم ما فيها تواجه بجيوش كلاسيكية، كلتنا بنعرف كلفتها، كلفتها فوق طاقة احتمال شعب لبناني، ولا نستطيع المعادلة مع دولة قدرت غلبت الجيوش النظامية العربية مجتمعة. كلتنا نذكر حرب 67 وكنا من شهود العيان وتبعناه على 500 متر من حال المعركة. فإذا ما في إلا أسلوب يتكامل باستراتيجية الدفاع إلا بالنظامين الكلاسيكي حتى يحفظ الأمن ويكون هو المرجعية على أرض الوطن في فرض السيادة اللبنانية، والمقاومة عند مواجهة العدو لأن عند الحركية وعند الليونة إن تقدر تواجه وسائل أقوى منها. وهون بيلعب الإنسان الدور مش الآلة. الإنسان مع سلاحه اللي بيقدر يواجه فيه الدبابة أو الطيارة ساعتها بيكون هو أكثر حركية وأقل اعتوارا، وساعتها بيأمن النصرة لبلده والدفاع حقيقي. وهذا ما جرى بحرب تموز. فإذا انطلاقا من هون نتمنى انه ان يكون هالمفهوم عام، مش عم نخلق نحن ما خلايا مسلحة الى استقلالية عن سيادة الدولة. المقاومة والجيش والقوى الامنية وحدة كلها بتدافع عن سيادة الدولة، انما بمهمات مختلفة. والمقاومة منا لنصرة حزب سياسي او لسياسة معينة، انما لنصرة الوطن والدفاع عنه. بهالمفهوم سندافع دائما عن المقاومة وعن استراتيجية الدفاع، لأن الوسيلة الوحيدة يلي بتقدر تأملنا جزء من التكافؤ مع العدو الكلاسيكي يلي عم يواجهنا دائما. هلأ في عندي تحفظ على بعض ما ودد من عبارات في البيان الوزاري، إن عملية تحرير مزارع شبعة وتلال كفر شوبة مش استرجاع. نحن ما في عقد ضمان أو بيع أو استئجار للأرض، نحن بصدد تحرير. ما منطالب كمطلب نحن وضع تحت الوصاية الدولية، وإن كانت يمكن الوصاية هي فترة انتقالية للوصول إلى السيادة اللبنانية على المزارع. فإذا نطالب مش باسترجاع، بتحرير الأرض هيدي، والوصاية إن كانت ضرورية ستكون ظرفية وليس مطلبا. بعدين سقوط بعض التحفظات من البيان حول بعض الأراضي اللبنانية اللي تحفظنا عليها وقت رسم الخط الأزرق، هي أراضي من الرمايش، أراضي قسم من الغجر، بعض الأراضي اللي مذكورة بالتحفظات على الخط الأزرق. فإذا كمان هوني نتمنى انه يتغيروا هالتعبير هودي ويرجعوا ينزلوا بالبيان الوزاري التحفظات اللي صدرت سنة 2000 على الخط الأزرق. هيدا أول موضوع. ثاني موضوع نحكى عنه بقصة الفلسطينيين، الشعب الفلسطيني تلزمنا بالعيش نحن وياه من سنة 1948، كان عمري 13 سنة عندما حملت بعض الأغذية والبطانيات وحملناهم إلى مخيم برج البراجنة. وكنت دائما أتذكر عيطولي ميشيل، ما كانوا عيطولي ميشيل، بقى كتير متآلف معهم ومع لهجتهم، وشفت التعاسة اللي عاشوها بالمخيم وبكل المخيمات كضابط بالجيش. أزمتنا بلشت معهم سنة 1967، ما حدا يحكيني عن حرب أهلية سنة 1975 نتيجة انهزام الدول العربية سنة 1967. بس بداية الأزمة 1948 شو صار؟ قرار من الأمم المتحدة ينشئ دولة إسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني. نتيجة لهالقرار حرب وتهجير للشعب الفلسطيني. هذا الشعب تهجر بنتيجة قرار دولي، إن جميع الدول اللي ساهمت بالقرار يترتب عليها حقوق للشعب الفلسطيني، لأن النتائج كانت تشريد من أرضه، خسر هويته، عم يفتش على هوية محتفظ فيها نظريا، عايش بمخيمات، محدود إمكانية التنقل، إمكانية العمل في كل البلدان اللي استضافته بكل بلدان العالم. فإذا القرار 194 قرار نظري، ما حدا التزم فيه بأي مفاوضات مع إسرائيل وحطوا شرط، ونظرياً بعدنا بنحكي فيه، نحكي بحق العودة، نحكي بعدم التوطين، بمقاومة التوطين. ولكن مقاومة التوطين بالنسبة لنا تعني الالتزام بحق العودة. شو عم نعمل نحن لحق العودة؟ أولاً دائماً نحن بعجزنا عن معالجة القضية نعمل اشتباكات مع بعضنا، بينما الحق مش علينا ولا نحن المذنبين. الفلسطيني يجب أن يعطى حقوقا عالمية. كل الدول اللي شاركت بتهجيره بقرارها لازم تعطيه حق العمل وحق التجول وحق السكن إلى آخر الحقوق، يمارسها هو وفقا لخياراته. ما بيلتزم، ما حدا بيقدر يلزمه ويعيش بمخيم. أمريكا لازم تعطيه حق الدخول إلى أمريكا وحق العمل بأمريكا وكل الحقوق الأمريكية، لأنه بقرار منها وهي على رأس الدول اللي أنشأت إسرائيل ويلي هجرته من وطنه. وكذلك كندا وكذلك فرنسا وكذلك الاتحاد السوفيتي في حينه. مش لبنان وحده بيتحمل مأساة الشعب الفلسطيني وهو يعيش مأساة أيضا. الدول العربية وينها؟ 12 مليون آسيوي يعملون في دول الخليج على الأقل وبيوصلوا لل 17 مليون، ولو يعطوا مليون عربي زيادة يشتغلوا هونيك. نحن كلتنا اليوم ثلثين عائلاتنا برا عم تشتغل عم تفتش على الرزق. هل يستطيع لبنان أن يتحمل كل الأعباء الفلسطينية؟ غير بدنا خطة عملية تشرح الوضع لكل الدول وللعرب أيضا. نحن بسبب القضية الفلسطينية اقتصادنا انهار. الحروب اللي صارت بالسبعينات بدأت هي قبلا بالستينات، ما حدا ينسى 68 ومطار بيروت، 69 ومشاكل اتفاق القاهرة، ب72 والاغتيالات على أرض بيروت، ب73 والصدامات مع الجيش اللبناني، ب75 والصدام الهائل اللي صار على مختلف الأراضي اللبنانية، بعدين 78 احتلال جنوب لبنان زنار الحدودي، صدامات مع الجيش اللبناني والجيش السوري وبين الجيش السوري والفلسطينية. كل ما في ناس فاتوا على لبنان صدموا بعضهم، وبالآخر الشيعة مع الشيعة، السنة مع السنة، مسيحية مع المسيحية، ما حدا إلا ما اصطدم بحدا آخر بسبب العجز القائم عن معالجة قضية أكبر من قضية لبنان. هون عتبنا كبير على الدول العربية كلها اللي دعمت العمل الفلسطيني من الخليج إلى المحيط بالكلام وبالمال، ولكن ما تحملت ولا عبء منه على أرضها وكل زركته وضعته تحت المطرقة الإسرائيلية بأرض لبنان الصغيرة. ولبنان أصغر بلد بالشرق الأوسط تحمل كل تداعيات هذه الحروب. بعد 2000 قرار 425 420 سنة 82 نشوء المقاومة اللبنانية، كل هيدي شو صار فيها؟ ولا دولة عربية مدت يد العون إلى لبنان. 1993 تصفية الحسابات، 1996 عناقيد الغضب، الحرب الثانية، حرب تموز، كل هالانهيارات الاقتصادية والكلفات اللي صارت على لبنان. بس التضامن العربي مع القضية الفلسطينية يتفرجوا علينا ويمنحونا خطابات، وبعدين خطرات كتير يوبخونا لشتما قعدنا عائلين والعدو على أرضنا. وين المشاركة العربية؟ وين الإلزامات العربية بمساعدة لبنان؟ لبنان هلأ إذا نحن نخلص من الدين اللي تراكم علينا بسبب تعدد الحروب وبسبب التداعيات، يلزمنا على الأقل 14 ل15 مليار دولار حتى نقدر ننهض. يمنحونا إياهم على قليلة بدون فايدة. هذه المساعدة العربية. مش نحن نتهجر ونشتغل وين ما كان حتى نرجع بعض العائدات. كلتنا بنعرف انه عائدات من العمالة اللبنانية بالخارج بتشكل 22% من الدخل الوطني. شو بيمنع الفلسطينيين لبنان يشتغلوا كمان بالدول العربية ويجيبوا عائدات للبنان مع عيالهم موجودين هون؟ وانا هون بدي اتوجه لكل واحد بيحاول يحور كلامي مثل ما قال السيد وليد جنبلاط اليوم انه نحن بدنا نرحل الفلسطينيين، لا، اللي بده يمنعهم من التجوال والعمل حتى يحصلوا عيش كريم هو بده يخليهم هون بالمخيم حتى يوطنهم. لنا حق نتهمه بهالتهمه هيدي.
اذا بتريد زميلنا
الكريم صدر بسبب وليد جنبلاط.
يا جنرال اذا بتؤمر التعرض لاي زميل يشطب من المحضر.
خلينا
ايه على راسي بيجي بالصحف مش في المجلس. ناولوا برا.
ما راح ناولوا برا خلاص.
ناولوا برا هون جوا لا.
خلاص بكفي.
عم بقول له ناولوا برا بالجوا، جوا ممنوع. عم بقول لك ناول اذا بدك برا، اذا بدك. ايه.
خلاص بكره بنعمل ماتش على الرينج.
نعم.
نجي لحون.
خلاص يا
فازن، هيدا الموضوع الفلسطيني العربي نحن حفظناه هون بقلوبنا وبأرضنا، كل الاثنين اللي بسحداد بسبب العجز العربي، بسبب عجزنا عن معالجة الموضوع بشكل عملي. إن الأوائل الاثنين يتحملوا معهم هالأعباء هيدي، لأن نحن كفينا هجرة، كفينا تفتيش في كل أصقاع العالم عن مورد رزق. لبنان من 200 سنة لليوم سعى إلى توازن ديموغرافي مع مساحته وموارده بالهجرة. من 200 سنة لليوم عائلتنا بتهاجر، بقى ما في لزوم نضل نهاجر ونحن ما عندنا فرص عمل. فإذا كل فرص العمل بالدول العربية يلي هي أقل كثافة سكانية بكثير من لبنان، لبنان 400 بالكيلومتر المربع، 400 ساكن، ليبيا 1.3، السعودية 11، مصر المسكونة كتير 75 بالكيلومتر المربع، مين سوريا 22، العراق أقل، كلهم وين؟ كلهم أقل كثافة وأكثر موارد. والقضية الفلسطينية بس قضية كلامية للكل؟ لا، نطلب من الكل يتحملوا مسؤولية، ونتأمل نحن والفلسطينية نوضع خطة عمل للتحرك عربيا ودوليا لإثبات حقوقهم. الموضوع التالي، موضوع المفقودين. نعرف في عنا مفقودين بليبيا، ومن ثم دور الحكومة في ذكر الموضوع ببيان الوزاري. نتأمل يصير في إجراءات عملية لحتى تنحل هالقضية العالقة يلي معكرة أجواء كتير طائفة كبيرة بلبنان وأجواء اللبنانيين، لأنه نحن لا نقر أبدا بأسلوب لا الاختفاء القسري، لا التقييد القسري. لازم تضاء جميع الظروف اللي وصلت إلى الحالة، ونحن كلنا لنا حق معرفة الحقيقة حول اختفاء السيد موسى الصدر، الشيخ محمد يعقوب والصحابة عباس بدر الدين. بعدين في سوريا بعتقد هالموضوع صار بعهدة رئيس الجمهورية والكل حكيوا فيه كفاية، والبيان الوزاري أشار له بالتفصيل. يبقى قضية المفقودين في لبنان أكيد نذكر بالبيان الوزاري، ولكن إذا كان الموضوع مع دولة سوريا بيستوجب محادثات وما فينا نوضع آلية منفردة للتفتيش عنهم، وكذلك مع ليبيا، ما أنه بلبنان نحن مجبورين نوضع آلية عملية لنوصل لحل للمفقودين. نعرف على أنه المفقودين بلبنان كتار كتير، لذلك طلبنا يكون في لجنة تقصي حقائق ومصالحة، ويكون في بنك دي ان اي لحتى نحدد نبقى هويات الرفات الموجودة بأي محل من لبنان. هذا الموضوع متيسر وفقا للأعراف الدولية، ويمكن الحصول على مساعدات فيه لحتى نقفل هالموضوع ونخلص من المفقودين. ما حدا مغشوش مين خطف مين ومين قتل مين، والمسامحة تمت تلقائيا، والإعفاء عن العقوبات تم بموجب قانون اتخذ سنة 1991. ما حدا رح بيعاتب حدا، بس على الأقل نحترم عائلات المفقودين ونعطيهم رفاتهم إذا تمكننا من ذلك، على أن تكون هناك ورشة وطنية من مخاتير وبلديات ومؤسسات تعتني بحقوق الإنسان، أنه تكون سوا تساهم لحل الموضوع، لأنه لا يجوز من بعد ما يفقدوا العائلات أعز ناس عندهم، ما يكون له الحق بإنهاء إحدادهم وفتح صفحة جديدة لحياتهم. بعد الموضوع الثالث التجنيس اللي تم بالقانون 67 على 68، بعد 67 على 68، 68 على 67 عفوا، والقانون بالمرسوم رقم 68 اتخذ عام 1967. بهالقانون هيدا ما بنعرف ليش ما تنفذ، وكنا بنتمنى انه يكون ينذكر بالبيان الوزاري، ولكن عرفت انه في تعهد شفهي انه هالموضوع بده يتابع تنفيذه. مع كل الثقه بوزير الداخليه سنتابع الموضوع، لانه بالنتيجه يمكن الصعوبات تاتي من غير محل، ونحن مستعدين نعمل كل دعم حتى الموضوع هيدا يتنفذ. هلا اتنين الموضوع الاخير اللي بدي احكي فيه، وهي المأساة البيئية يلي عم تصيب لبنان خلال 3 أعوام متتالية، وسميها مأساة بكل معنى الكلمة. هي الحرائق يلي عم تأتي على الثروة الحرجية في لبنان من الشمال إلى الجنوب، وكل سنة يبدو أنه بتصيب المنطقة يلي ما انصابت قبل، حتى يعمموا الحرائق على كل الأراضي اللبنانية. هون نطلب من الحكومة أنه تهتم أول شيء بتدابير الوقاية. أحسن حريق بيتطفى هو اللي ما بينشب أبدا، يلي ما بيصير، وهيدي إذا طبقنا تدابير الوقاية ممكن نوفر كتير علينا حرائق وأحراش يافسة. الوقاية في إلى 3 بنود: المراقبة، بعتقد كان عندنا مديرية أحراش ما بعرف بعدها ولا راحت، المراقبين، استحداث مراكز مراقبة مشان الإنذار المبكر. ثاني شيء التوعية، عندنا 70 توك شو بالأسبوع، زهقت الناس من السياسة، خلي كل محطة ولو تعطي مرة واحدة بالأسبوع نص ساعة على موضوع معين لحماية البيئة، مش بس الأحراش، الأحراش وغير الأحراش. حرام، لازم يكون في عنا تربية بيئية لكل أجيالنا، يبلشوا من هن وصغار للكبار. وثالث شغلة الإجراءات القمعية، الإجراءات القمعية ضرورية، لأنه في ناس دائما هامشيين لا بيلتزموا بقانون ولا بيصغوا لأي نصيحة. ثاني شغلة المكافحة السريعة عند ما بتنشب الحرائق، وهذه بتتطلب تأمين وسائل التدخل السريع، وأحسن شيء اليوم هن الطائرة. نتمنى، ما بعرف قديش حق الطائرة، ما كنت حابب أقول قديش بتكلف، ولكن ما قدرت استحصلت على الأسعار. شو ما كانت كلفتها الطائرة بتضل رخيصة تجاه الخسائر يلي عم نتكبدها كل سنة، وهي لن يعني الحرائق شيء حتمي، دائما بيصير في إهمال، ولكن لازم يكون عندنا الوسائل السريعة حتى نطفيها. وآخر شغلة وهذه كثير مهمة، هي إزالة نتائج الحرائق. نحن لازم يكون في عنا حملات التحريج، وهذه بالتوافق بين المؤسسات المدنية كافة، مع وزارة البيئة، مع وزارة التربية، مع الجامعات اللبنانية، مستعدين نكون نحط كل جهد مع المؤسسات العالمية يلي عم تحارب التصحير بالعالم. كلهم هؤلاء بيقدروا يقدمون لنصوب، نقدر نسعى يصير في عنا نصوب مؤاتي لأرضنا ومؤاتي لمناخنا. والشباب اللي بيشتركوا سوا من كل الجامعات اللبنانية أحسن ما يجادلوا بالسياسة، خطرات لو بيزرعوا الأرض سوا بيصيروا يحبوها ويحبوا بعضهم أكثر من هلأ. وشكراً.
الزميل